الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى باب ذكر تكليم الله تبارك وتعالى كليمه موسى، خصوصية خصها الله عز وجل بها، من بين الرسل بذكر آي مجملة غير مفسرة فسرتها آيات مفسرات. قال أبو بكر يعني ابن خزيمة رحمه الله تعالى: نبدأ بذكر تلاوة الآية المجملة غير المفسرة، ثم نثني بعون الله وتوفيقه بالآيات المفسرات. إنما أراد ابن خزيمة رحمه الله تعالى من وراء هذا الباب أن يثبت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله تبارك وتعالى تكلم بكلام على الحقيقة، بصوت وحرف كلمات وجمل وآيات وصور، أنزلها الله على نبي الله موسى، وأنزلها الله على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم الله عز وجل بها حقيقة من غير كيف نعلم. وهذه الصفة يثبتها أهل السنة والجماعة، ودائما يقع الارتباط بين صفة الكلام وبين كون القرآن كلام الله سبحانه وتعالى. ولهذا الذين ينفون صفة الكلام حتما ولا بد ينفون أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى مهما كانوا مقتنعين، لأنهم لو أثبتوا أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة لاقتضى ذلك أن يثبتوا صفة الكلام لله عز وجل. لهذا صارت المسألتان متصلتين لا انفصال بينهما عندهم، لا انفصال بينهما. إذا أثبت الكلام أثبت كون القرآن كلام الله، وإذا أنكر أن القرآن كلام الله حتما ينفي أن الله تبارك وتعالى يتكلم. فذكر رحمه الله تعالى ما يدل على كون الكلام صفة لله عز وجل، وأن الله تكلم على الحقيقة. سمع كلامه موسى عليه السلام، سمع كلامه آدم، سمع كلامه محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. قال الله تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يبقى نسب الله عز وجل وأضاف الكلام إلى نفسه، منهم من كلم الله ورفع بعضهم إيه؟ ورفع بعضهم درجات. ولهذا أبو عمرو ابن العلاء ما استطاع الرجل أن يستدل عليه بمثل هذه الآية في تغيير الفاعل إلى مفعول، وإنما استغل قول الله تبارك وتعالى: وكلم الله، ها هو هكذا قل يعني موسى تكليما، نظرا لأن موسى اسم مقصور تكون علامات الإعراب عليه مقدرة، فلا توضع ضمة ولا فتحة ولا كسرة ولا كذا، وإنما هي علامات مقدرة. فاستغل ذلك، وأن القرآن لم يكن مضبوطا في أول الأمر، وكأنما يقول: أنا أريد أن تأتوني بدليل على أن الآية كلم الله موسى، ولكن هي كلم الله موسى، كلم الله موسى. فاحتج عليه أبو عمرو بن علاء رحمه الله تعالى بقول الله تبارك وتعالى: فلما جاء لميقاتنا وكلمه ربه، فهذه لا تستطيع أن تقدم أو أن تؤخر. كذلك هنا قال سبحانه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. ما عندنا أيضا تقدير ولا شيء، ولهذا فإنه يرجع فيها إلى القراءات، ولا أحد يقرأ بهذا. وإن كانت الآية التي ذكرها أبو عمرو بن علاء هي آية أقوى من هذه، لأنها متعلقة بضمير لا يمكن التقديم فيه ولا التأخير. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فأجمل الله تعالى ذكر من كلمه الله في هذه الآية فلم يذكره باسم ولا نسب ولا صفة، فيعرف المخاطب بهذه أو المخاطب بهذه الآية التالي لها أو سامعها من غيره أي الرسل الذي كلمه الله من بين الرسل. هذه آية مجملة فيها صفة الكلام للرسل ولكنها مجملات. كذلك أجمل الله أيضا في هذه الآية الجهات التي كلم الله عليها من علم أنه أو من علم أنه كلمه من الرسل، فبين في قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الجهات التي كلم الله عليها بعض البشر، هذه يعني الجهات التي كلم الله من علم أنه كلامهم، الجهات يعني الأقسام، فطارة كلم الله عز وجل كلامه كان وحيا، طارة من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فكل هذه أقسام حصلت وفروع وتفريعات وأوجه حصل أن الله تبارك وتعالى تكلم بها عباده، فأعلم أنه كلم بعضهم وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. كل هذه أوجه كلام الله سبحانه وتعالى، أي أن الله تبارك وتعالى تصرف أمره في الكلام، طارة كلم وحيا وطارة كلم من وراء حجاب وطارة أرسل رسولا أي رسولا ملكيا. وبين في قوله وكلم الله موسى تكليما أن موسى عليه السلام كلمه تكليما، وبين في قوله وكلم الله موسى تكليما أن موسى عليه السلام كلمه تكليما أي كلمه الله عز وجل تكليما. يبقى الآيات الأولى مجملة في بيان أن الله كلم بعض الرسل، ثم بين الله عز وجل أسماء هؤلاء الرسل الذين كلمهم الله عز وجل، فمنهم من؟ فمنهم موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما، كلم وأكد الفعل بمصدره الرافع للمجاز، كلم الله موسى تكليما. وهؤلاء حاولوا طارة كما قلنا بالتحريف في الضبط فيقولون قال تعالى وكلم الله ها موسى تكليما، وطارة من جهة المعنى فيقولون بأن كلمة إنما تعود إلى يعني هذه مادة تعود إلى الجرح وكذا، والمراد بذلك أنه جرح بأنامل حكمته وغير ذلك من الترهات التي لا تصلح في هذا المقام. كل هذا ليهرب من تكليم الله تبارك على موسى. ولو أننا افترضنا أنه سلمت لهم هذه الآية، ولن تسلم طبعا، لكن لو فرضنا أنه وقف عند معنى كلم أو أصل هذه المادة من كلام، فإنه ماذا يصنع في وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، فينادي ينادي آدم بصوت، فماذا يصنع في هذه النصوص؟ إن سلم له هذا النص وأنه يرجع إلى المادة كلام، فهل يسلم له باقي الآيات التي فيها التصريح بالتكريم والنداء والقول والتحديث ومن أصدق من الله حديثا وقربناه نجيا؟ ماذا يصنع في هذه الآيات؟ ولهذا هو محاصر، مع أننا لا يمكن أن نتنازل عن آية واحدة من هذه الآيات ونقول بأننا نتنازل فيها للخصم، وإذا قال وكلم الله موسى نقول من قرأ بهذا؟ صحابي أو تابعي؟ صاحب أهل أداء؟ أو من قرأها؟ أنتم قرأتموها أنتم هكذا، لكن من الذي قرأ؟ أسند هذه القراءة، أي قراءة متلقة؟ تلك القراءات معروفة ومدروسة، من الذي قرأ وكلم الله موسى تكليما؟ شاذة القراءة أو متواترة؟ من الذي قرأ؟ فلا يستطيعون إثبات ذلك. نعم، فبين لعباده المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله فيها. لكن إحنا ماذا ممكن نستغل مادة كلام في بعض المواضع، لأننا نستعمل استعمال حق ونستفيد استفادة حقة. فمثلا الذين يقولون بأن الكلام كلام نفسي وأن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بهذا القرآن كلاما حقيقيا بصوت وحرف وكذا، إنما هذا كلام نفسي، نقول مادة الكلام تعود إلى كلاما، وكلها على جميع تصرفاتها تدل على الشدة والقوة ومنه الجرح ومنه كذا كل ولا كما واخد بالك كذلك تدل على الشدة. معنى ذلك أن الكلام لا يكون كلاما إلا إذا حصل له جهر وخروج بهذا الكلام، لابد أن يخرج، لأن المادة لا تعود إلى النفس أبدا، وإنما المادة تعود إلى الإيه؟ إلى القوة وإلى الجهر وإلى الشدة وإلى كذا، لكما كلاما من الجرح وخروج الدم وكذا، فهذا يدل على هذا الأمر. فنرد على قولين بأنه يعني من أحد الردود يعني على كلام مستدلين بأن الكلام هو كلام النفس، أن المادة نفسها لا تساعد على هذا، لا تساعد المادة على هذا. فبين لعبادي المؤمنين في هذه الآية ما كان أجمله في قوله منهم من كلم الله، فسمى في هذه الآية كلمه أعلم أنه موسى الذي خصه الله بكلامه. وكذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب. طيب لما نقول خص الله موسى بالكلام، هل في ذلك نفي لكلام الله عز وجل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ ايه معنى خص الله بالكلام؟ خص الله موسى بالكلام. طيب هل في هذا رد على ان الكلام ثابت لنبينا صلى الله عليه وسلم؟ كيف؟ كويس قربت. يعني نقدر نحطها في قاعدة. عايزين نحطها في قاعدة ان احنا نقول بأن الذي أتاه الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم جنس هذا الكلام، يعني أنا كلمه مرة فوقع له جنس هذه المعجزة وتلك الآية العظيمة وهذه المنقبة الجليلة، لكن كلام الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام كان كلاما أطول وكان كلاما أكثر وتنوع كلام الله عز وجل لموسى، لكن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم من جنس ما أعطى كل نبي. خلي بالك، أعطى من جنسي ما أعطى كل نبي، فكل ما أعطاه الله لي، فإذا كان سليمان قد صار الله قد أعطاه الله عز وجل مخاطبة الطير وفهم ما تتكلم به الطير والحيوانات وكذا، فقد أعطى الله لنبينا جنس هذا، فقد جاءه الجمل واستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لصاحبه بأن الجمل يشكوك وغير ذلك، أعطاه الله جنسا، لكن لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم لغة الطير ولغة الحيوانات كلها، إنما أعطاه جنسا جنسا ما خص الله عز وجل به سليمان عليه السلام. كذلك لما أمسك بالإيه بالجني، كذلك مثلا إحياء الموتى وكذا، فقد حصل في هذه الأمة، ولهذا نص العلماء قالوا كل ما حصل الأنبياء حصل في هذه الأمة، إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لأفراد هذه الأمة أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فحصل بهذا المجموع جنس ما حصل لجميع الأنبياء من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا إحياء الموتى، صحيح أنه ما حصل إحياء للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن حصل في بعض الأمة في خبر هذا الرجل الذي أحيا الله عز وجل له حمار حتى أوصلها إلى بيته، فهذا حصل. كذلك من جنس إبراء الأكمة والأبرص وغير ذلك، فقد حصل نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا من جنس ذلك أنه داوى العين وسقوط العين بالنفث فيها والنفخ فيها وغير ذلك. المهم أن الله تبارك وتعالى أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم وأوجد في أمته من جنس ما أعطى الله عز وجل كل نبي من أنبياء، لكن يبقى ما خص الله به سليمان من فهم لغة الطير، هذا مزية لسليمان على وجه معين من الكثرة والتكرار والأصل، كذلك ما أعطاه الله عز وجل لموسى عليه السلام كذلك ما وهكذا. انتبهتم يا أخواني؟ انتبهتم؟ يعني إذن الله عز وجل أعطى النبي وأعطى أمته من جنس ما أعطى، لكن لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم في كل صفة تميز بها نبي، لم يعطي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل مما أعطى هذا النبي، لكن الذي أعطاه الله لنبينا صلى الله عليه وسلم لم يشاركه فيه نبي من الأنبياء من هذا التميز، الذي أعطاه الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد جعل أمته خير الأمم على الإطلاق، وجعله شفيع الخلق يوم القيامة في أرض محشر ما يشفع معه أحد، جعل الجنة تفتح له أولا فلا تفتح الجنة لأحد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. وكذلك قول تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه، كلمه ربه أعرب يلا ها عشان نعرف أن لا ينبغي تقديم وتأخير، أعرب يلا وكلمه ربه. كلمه ربه أعرب، الجملة من أولها ها والضمير مبني على الضم في محل نصب مفعول مقدم ها. فعل مؤخر مفعول في الضمة وهو مضاف، والهاء مضاف إليه، ضمير مبني على الضم في محل جار مضاف إليه. كلمه ربه، طيب ينفع لو جن نقدم أو نؤخر ماذا نقول؟ ما نستطيع نقول شيء، نقول إيه؟ وكلم موسى ربه، هذا ضمير وليس اسما ظاهرا. هتقول ايه وكلم ربه؟ مش هينفع، واخد بالك؟ لكن وكلمه ربه، وكلمه ربه، فالضمير يعود على موسى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه، فهو عائد الى موسى عليه السلام، والفاعل من؟ والفاعل ربه. لان ما ينفعش ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه، ممكن كان يقول بتقديم وتأخير لو ايه، لو لم يكن هناك ضمير، يبقى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلم ربه ممكن، يعني ممكن هو يستدل بهذا، اما الضمير اغلق عليه الباب. وكلمه ما فيش وكلمه ربه، كلمه ربه من؟ كلمه ربه ما تصلح، لأنك هنا هتجعل مفعولا أوله الضمير ومفعولا ثانيا وهو ربه، من الفاعل؟ ينفعش، لا يمكن. ولهذا يقول سبحانه وتعالى وكلمه ربه، لهذا انتقى أبو عمرو بن علاء مباشرة. وطبعا أبو عمرو بن علاء ما يدري ماذا سيعرض عليه هذا الرجل من شبهة، ولكن هذا التمكن والرسوخ في العلم الذي لا يحتاج إلى تحضير، يعني ما يحتاج إلى أي تحضير، درس بقى يحضره أو كلمة يقولها أو كذا، لا، هؤلاء عاشوا مع العلم وأتقنوه ورسخوا. ولهذا مهما كنت تتقن الدرس مثلا أو تتقن التحضير وكذا، إلا أنك يعني صعب أن تنتقل صاحب منهج تواجه الشبهات وتواجه كذا، لأن أصحاب الشبهات خلدون عليك شبهات أصلا لم تحضرها من قبل ولم تقرأ عنها، أو يردون عليك أمورا ما كانت في الحسبان مثلا. خد بالك، صحيح أن أحد لن يحيط بالعلم، ولا شك أن الإنسان قد يورد عليه ما لا يعرفه، لكن هذا يكون في بعض الأفراد، أما في الأصل فإن العالم من هؤلاء كان إيه؟ يحيط إحاطة بالغة وإحاطة واسعة. لهذا الذي يعرض على أحمد ليس كالذي يعرض على من دون أحمد، الذي يعرض على أبي بكر ليس كمن يعرض على كذا. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه كان مستحضر الأدلة لما قاد الأمة في مطلعها بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما كان يناظر هؤلاء كان مستحضرا الأدلة، هو يعيش مع الأدلة، يعيش مع الأدلة. ولهذا أهل السنة أتقن لتصور بدع أهل البدع واستشكالاته. يعني أنا ممكن أجيب واحد مثلا دلوقتي وأجره كده، يعني واحد مثلا مقتنع، مثلا يعني مقتنع بأن الحاكم الذي يحكم بغير منزلة كافر، ومن لم يحكم منزلة فأقول لك الكافر، وهم فهموا الكلمتين دول وخلاص يطوفوا في الأرض هنا وهناك بكلمتين. لو أنك عرضت عليه أدنى الأمور وقف، لأن صاحب البدعة ما يقوى أن يواجه. ولهذا أبو عمرو بن علاء لما قال له هبني قرأتها كذا، فما تقول في قول الله سبحانه وتعالى وكلمه ربه، هل تكلم؟ ما تكلم، ما عند شيء يتكلم به، تكلم يقول ايه. وكذلك قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، مفسر للآية الأولى، سمى الله في هذه الآية كريمه وأعلم أن موسى عليه السلام الذي خصه الله بالتسمية من بين جميع رسل صلوات الله عليهم، وأعلم جل ثناه أن ربه الذي كلمه، وأعلم الله عز وجل في آية أخرى أنه اصطفى موسى برسالته وبكلامه فقال عز وجل يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالته وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. في هذه الآية زيادة بيان، وهي إعلام ضيف هذه الآية بعض ما به كلم موسى.